وسلم على محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت أكبايا من جاريها ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها وذكرت حين وقفت في أطلالها ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي عقيدة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها وويلها فغدت تقابلها بصبر أبي بصبر أبيها لم تله بفراق إخوتها وفقد بنيها
بنيها ناديت سمر الحرم يا حسين لا تجذب بلكت يا خويا ابن الحرام تهدى مصرعاك والجدل وياك لكن اش بيدي لازم ذياني يتام لو يقدر السجاد ينهض كان جينا خدكني وسدايا وبالدمع نغسل الطبرة قلها بلا تجهيز لازم يتركوني وباشر تمر بيايا الضعينة وتنظرون وانت وخواتي جايا ردوا تودعون مقبل عليك الليل جيب الفاطمية ان كان يمي تقدرين تجين لابا وتوصلي من مشرعه يا مجسد عبا طلعوا بسواد الليل يستركم عن النار طلعوا بسواد الليل يستركم عن النار لزم الصبر يا عزيزة الزهر الأمر فا ولي لكن خبر الجايا جيت يا حزين تشوفي الجسم بالسيوف مقطعين يا الوديعة لا تجي يمي يسكن أنا خوفي قلب هيدور من شوف الجراحة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا رسولنا الأعظم محمد
الله صل وسلم على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله أهل بيتي أمان لأمتي صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الطاهرين. دور الأئمة الطاهرين في مواجهة الإسرائيليات من جملة الإثارات التي قد يثيرها البعض حول أحاديث المعصومين عليهم السلام والتراث الحديثي الشيعي، أن جله يرجع إلى اليهود وإلى كعب الأحبار على نحو الخصوص. وهذه الإثارة إثارة مجانبة للدقة تماما، ولذلك نحن نتوقف عندها من خلال نقاط. النقطة الأولى، ما هو المقصود من الإسرائيليات؟ الإسرائيليات مصطلح يتداول في كتب الحديث والدراية، وقد يفسر هذا المصطلح بأنه عبارة عن الروايات التي تتطابق مضامينها مع مضامين التوراة، فكل رواية يتطابق مضمونها مع مضمون التوراة يعبر عنها بأنها رواية إسرائيلية. ولكن هذا التفسير للمصطلح ليس صحيحا، لأن التعبير عن الرواية بأنها رواية إسرائيلية إنما هو تعبير عنها لأجل إسقاطها وتوهينها، فيقال هذه من الإسرائيليات، إذن هي ليست لها قيمة علمية. ومجرد موافقة الرواية مضمونا لمضمون التوراة لا يفقدها قيمتها، لأن بعض التوراة موافق للقرآن الكريم، فمجرد موافقة الرواية لمضمون في التوراة لا يوجب إلغاءها عن الاعتبار إذا كان مضمونها موافقا للقرآن. إذن ما هو التفسير الصحيح لهذا المصطلح؟ التفسير الصحيح لهذا المصطلح أن الرواية الإسرائيلية هي كل رواية يرويها راوٍ له جذور يهودية، أو يرويها من سمعها عن وكان مضمونها موافقا لمضامين التوراة المحرفة ونسبت للنبي صلى الله عليه وآله. فكل رواية رواها راو له جذر يهودي، أو رواها عنه راو من الصحابة بشكل مباشر ونسبت للنبي صلى الله عليه وآله، وكانت هذه الرواية موافقة للمضامين المحرفة في التوراة، يعبر عنها بأنها من الإسرائيليات. الإسرائيليات تتميز عن غيرها بأنها تدور عادة حول أربعة محاور. المحور الأول هو الخلقة والتكوين، بداية الخلقة وبداية التكوين، كيف جاء آدم، كيف وجدت حواء، كيف كان وضعهما في الجنة، كيف ابتدأت السلالة البشرية من نسل آدم. روايات الإسرائيلية اعتنت بهذا المحور عناية فائقة وغطته تغطية كبيرة جدا،
لذلك بعض الباحثين مثلا يذهب إلى أن الروايات التي تقول بأن بداية النسل البشري كانت نتيجة تزاوج بين أبناء آدم وبناته، زوج آدم أبناءه ببناته، يذهب إلى أن هذه الروايات روايات إسرائيلية لأنها متناغمة مع الطرح الإسرائيلي في التوراة. إذن المحور الأول للروايات الإسرائيلية بداية الخلق والتكوين. المحور الثاني هو التجسيم والرؤية. روايات الإسرائيلية دائما ما تتحدث عن تجسيم الله سبحانه وتعالى، وأن لله يدا وله أعضاء، وأنه ينزل في كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا، وأنه يوم القيامة يكشف عن ساقه فإذا نظر المؤمنون إلى ساقه خروا سجدا، وأن الناس ينظرون إلى وجهه إلى آخره. محور الثاني للروايات الإسرائيلية التجسيم والرؤية. المحور الثالث خطايا الأنبياء. عندما تتتبع الروايات الإسرائيلية تجد أنها جعلت هذا المحور مركزا تدور عليه. النبي داود ماذا كانت خطيئته؟ النبي موسى ماذا كانت خطيئته؟ النبي موسى عيسى ماذا كان عليه من مثلبة؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله كيف شرب الخمر؟ كيف سكر في الصلاة؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ محور الثالث الذي تركز عليه خطايا الأنبياء. المحور الرابع الملاحم. ملاحم يعني ماذا؟ ملاحم اصطلاح حديثي يراد به أخبار آخر الزمان، أخبار الساعة. الروايات التي تتناول أخبار الساعة وأخبار ما قارب يوم القيامة يعبر عنها بالملاحم. الروايات الإسرائيلية اعتنت بأخبار الملاحم عناية فائقة. لذلك مثلا انت لما تجي الى مسألة الدجال، الدجال اصل الدجال هذا وارد من طرقنا، هناك شخصية اسمها الدجال هذا وارد من طرقنا، لكن تفاصيل المفصلة الموسعة حول شخصية الدجال، ما هي صفاته، كيف هي حركته، هذه التفاصيل الدقيقة التي لا تجد لها ذكرا من طريق أئمتنا عليهم السلام أغلبها روايات إسرائيلية. إذن الروايات الإسرائيلية التي ترجع إلى راو له جذور يهودية أو إلى صحابي سمع من ونسبت للنبي ومضامينها موافقة لمضامين التوراة المحرفة، هذه الروايات ميزتها أنها إما تدور حول مسألة بداية الخلق والتكوين، أو حول مسألة التجسيم والرؤية، أو حول مسألة خطايا الأنبياء، أو حول أخبار الملاحم. هذا محور. انجي إلى المحور الثاني، من وراء الإسرائيليات؟ هذه الإسرائيليات التي تناولت الزوايا والمحاور التي ذكرناها، من الذي وراءها؟ الإسرائيليات مشروع صهيوني يهودي كان يحاول أن يسيطر على الفكر الإسلامي من بداية بزوغه، لكن هذا المشروع كانت له آلات تنفذه، هنالك أسماء بارزة نفذت هذا المشروع في المجتمع الإسلامي. أبرز هذه الأسماء أربعة. الاسم الأول هو كعب الأحبار. كعب الأحبار أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبقي خارج المدينة، بقي في اليمن إلى أن صار عهد عمر، فجاء به من خارج المدينة من اليمن إلى المدينة وبدأ يحدث الناس بالإسرائيليات والمسلمون يسمعون منه، وروى عنه مجموعة ممن روى عنه أبو هريرة، ممن روى عنه معاوية، لأنه بعد أن توفي عمر وصار العهد لعثمان استصفاه معاوية لنفسه ونقله إلى الشام، فكان يحدث المسلمين بالأخبار الإسرائيلية في الشام. هذا كعب الأحبار هو رقم من أرقام المشروع اليهودي الصهيوني في بلاد المسلمين. وعندما يأتي الذهبي يترجمه ماذا يقول عنه؟ يقول كان كعب الأحبار من أوعية العلم. هذا اسم. الاسم الثاني عبد الله ابن سلام. ابن سلام أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو فقل أعلن إسلامه في زمن النبي، وكان من أحبار اليهود قبل أن يسلم، بل كان من أعاظمهم، وحدث المسلمين أيضا بروايات إسرائيلية، وروى عنه جمع منهم أبو هريرة ومنهم أنس بن مالك. الاسم الثالث وهب بن منبه. وهب بن منبه أيضا يقول عنه الذهبي كان عالم أهل اليمن، وكان لديه شيء كثير من علم الكتاب، وكان يفتخر بعلمه، فكان يقول كان كعب الأحبار أعلم أهل زمانه، وكان ابن سلام أعلم أهل زمانه، وأنا جمعت علمهما. هذا وهب بن منبه أيضا روى عنه مجموعة من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم عبد الله بن عمر. الاسم الرابع من الأسماء التي كانت وراء مشروع الإسرائيليات تميم الداري، وكان نصرانيا وأسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وكان أول من قص في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أول من بدأ مشروع القصص الخرافية والأساطير والأكاذيب هو تميم الداري، ولذلك فهو قد لعب دورا كبيرا في نشر الإسرائيليات بين المسلمين. إذن هذا المشروع كانت وراءه أسماء معروفة: كعب الأحبار، ابن سلام، وهب بن منبه، تميم الداري. هذا محور ثاني. المحور الثالث: كيف نفذ الفكر الإسرائيلي إلى المسلمين واعتمده الصحابة كأحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا أنا لما نجي أتحدث كيف نفذ الفكر الإسرائيلي بين المسلمين، ما ما أتحدث عن الشيعة، أتحدث عن غير الشيعة من المسلمين. كيف استطاع هؤلاء الأربعة، تميم الداري، وهب بن منبه، كعب الأحبار، أن ينفذوا بينهم ويسربوا روايات الرؤية، التجسيم، الروايات التي تقدح في الأنبياء، حتى بنيت عقيدة المسلمين على رواياتهم؟ هؤلاء استعملوا أو اعتمدوا آليتين مهمتين. الآلية الأولى هي الاتصال بالسلطة الحاكمة. أول خطوة قام بها هؤلاء من أجل أن يقوى ظهرهم وتقوى شوكتهم ويتمكنون من نشر فكرهم، أن يجعلوا هنالك ظهر يستندون إليه، فتواصلوا مع السلطة الحاكمة حتى اقتربوا منها. لذلك هذا كعب الأحبار كان مقربا من عمر بن الخطاب، وبعده كان مقربا من عثمان، ثم استصفاه معاوية واختصه لنفسه في أرض الشام. هذا أعطاه حصانة يتحدث بما يريد، يتكلم بما يريد، من غير أن يردعه أحد أو يواجهه أحد. لذلك ابن كثير وهو من علماء العامة التفت إلى هذه الثغرة، فقال في تفسيره بعد أن عرض مجموعة من الأقوال لعدة من الصحابة، أقوال متهافتة متناقضة، قال: وكلها والله أعلم ترجع إلى كعب الأحبار. لماذا؟ هو يقول، يبين، يقول: فإنه لما أسلم صار يحدث عمر بما سمعه وقرأه في الكتب قديما، فربما استمع له، يعني كان بعض الأحيان يصغي له ويستمع، فاسترخص الناس سماع ما عنده. إذا كان خليفة المسلمين يسمع لهذا الرجل، إذن نحن أيضا نسمع له. فاسترخص الناس سماع ما عنده ورووا ما عنده غفه وسبيله. هذا ابن كثير التفت إلى محور المشكلة، إلى منشأ المشكلة، فقال بأن هؤلاء اتصلوا بالسلطة الحاكمة، كونوا لهم قاعدة، من هذه القاعدة نشروا فكرة. هذه آلية أولى اعتمدوها. الآلية الثانية أنهم اعتمدوا الأسلوب المناغم للذهنية العربية آنذاك، وهو الأسلوب القصصي. العرب في بداية الإسلام ما كانوا أهل علم وما كانوا أهل معرفة، وإنما كانوا بدوا في الصحراء، وهذه الذهنيات التي نمت في هذه الأجواء وفي هذه البيئة شلون يناغمها الإنسان ويداعبها؟ بالأسلوب القصصي. الإنسان الجاهل بطبيعته لا يميل إلى المعلومات الذهنية الثقيلة، لا يميل إلى التحليل الفكري، لا يميل إلى المعلومات التي تضغط على ذهنه وتفكيره، وإنما يميل إلى القصص والحكايات وتداعب نفسه وعقله. هذا الأمر التفت إليه أصحاب المشروع اليهودي الصهيوني آنذاك، وبدأوا ينشرون فكرهم من خلال الأسلوب القصصي. أولهم الذي اعتمد هذا الأسلوب تميم الداري حيث استجاز من عمر أن يأذن له أن يقص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأذن له عمر أن يقص على الناس في مسجد النبي يوما واحدا من كل أسبوع وهو يوم الجمعة، فاستزاده يوما فزاده، ولما جاء عهد عثمان زاده يوما ثالثا، فكان مسجد النبي صلى الله عليه وآله منطلقا لتحديث هؤلاء بقصصهم وخرافاتهم وأساطيرهم، وكان عمر يستمع إلى تميم ويجلس عند منبره، وفي عهد معاوية كان معاوية يأمره أن يقص وهو يستمع إليه، فهم اعتمدوا الأسلوب الذي يناغم الذهنيات العربية آنذاك، ومن خلال الأسلوب نشروا أفكارهم حول الأنبياء، حول الله سبحانه وتعالى، حول بداية الخلقة، وتسربت أفكارهم إلى الصحابة وكتب المسلمين حتى بنيت عقائدهم علينا. هذا محور ثالث. انجي إلى المحور الرابع والمهم، وهو ما هو موقف الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم من حركة الفكر الإسرائيلي آنذاك؟ هل وقفوا متفرجين مكتوف الأيدي، أم كان لأهل البيت عليهم السلام دور شامخ وبارز في قبال الفكر الإسرائيلي؟ احنا نقول أهل البيت كانت لهم ثلاثة أدوار مهمة جدا. الدور الأول هو المواجهة المباشرة لرؤوس هذا الخط وهذا الفكر. فمثلا عندما تقرؤون سيرة أمير المؤمنين عليه السلام تقرؤون في سيرته أنه كان يطرد القصاص من المساجد بعد أن يضربهم، وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: من بلغني عنكم أنه يحدث عن داود عليه السلام على ما يقصه القصاص لأجلدنه 160 جلدة. حد فرية الأنبياء أو حد فرية الأنبياء واحدة من جملة القصص التي كان يتداولها هؤلاء، القصة المرتبطة بأوريا قائد الجيش السليماني، وأن سليمان عليه السلام لما رأى زوجة أوريا أعجب بها لجمالها، فبعث قائد الجيش حتى يقتل، وبعد أن قتل زنى بزوجته والعياذ بالله تعالى. أمير المؤمنين كان يقول: من بلغني عنه أنه يحدث بحديث داود عليه السلام على ما يقصه القصاص لأجلدنه 160 جلدة حتى فرية الأنبياء. إذن أمير المؤمنين عليه السلام كان يضربهم، يطردهم ويهاجمهم مهاجمة مباشرة. الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا ينقل في سيرته المباركة أنه لما سمع أن الحسن البصري كان يقص على الناس القصص بعث إليه ونهاه عنه فانتهى عن القص على الناس. هذا أسلوب. الدور الآخر لأهل البيت عليهم السلام هو توهين رموز الفكر الإسرائيلي والتحذير منهم ومن فكرهم. مثل ما كان عندهم مواجهة عملية مباشرة، كانت لهم تصريحات مهمة جدا إزاء رموز هذا الفكر. مثلا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن كعب الأحبار، قال إنه لكذاب في الوقت اللي يروي عنه أبو هريرة ويصطفيه معاوية ويقرب إلى المدينة يؤتى به من اليمن في عهد عمر لأجل أن يحدث الناس، وإذا أمير المؤمنين يصرح إنه لكذاب. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سيأتي من بعدي قصاص لا ينظر الله إليهم. فكان أمير المؤمنين يحذر من القصاص ويبين بأن الله لا ينظر إليهم. هذه التصريحات توالت عند الأئمة بعد أمير المؤمنين. مثلا زرارة يقول يوم من الأيام كنت مع الإمام الباقر عليه السلام فدخل عليه رجل من بجلة فقال إن كعب الأحبار يقول إن الكعبة تسجد كل غداة لبيت المقدس، هذا هو فكر إسرائيلي يهودي، إن الكعبة تسجد كل غداة لبيت المقدس. قال له الإمام الباقر هذا كلام كعب الأحبار وأنت ماذا تقول؟ قال لقد صدق كعب الأحبار. قال كذبت وكذب كعب الأحبار. يقول زرارة وبان الغضب على وجهه ووالله ما رأيته قد استقبل أحدا بكلمة كذبت غير ذاك الرجل. هنا الإمام عليه السلام أيضا كانت عنده مواجهة صريحة وتصريح واضح بكذب كعب الأحبار. الإمام الصادق وردت عنه روايات كثيرة، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ومن كان من العلماء قد أخذ من أحاديث اليهود والنصارى ليغزر بها علمه أو ليكفر بها أحاديثه فهو في الدرك الخامس من النار. أهل البيت ما كان موقفهم هو الصمت إزاء حركة الفكر الإسرائيلي، بل كانت لهم تصريحات ترتبط برموز هذا الفكر، وكانت لهم تحذيرات من أخذ هذا الفكر والاستفادة منه. هذا موقف ثاني. موقف الثالث تربية أتباعهم وتلامذتهم على مواجهة الفكر الإسرائيلي. مثلا أنت لما تقرأ عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه أو تقرأ عن حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه تقرأ في حياتهما تكذيبا صريحا لروايات كعب الأحبار، وهذان من تلامذة أهل البيت، أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه دخل يوما من الأيام إلى مجلس عثمان وكان كعب الأحبار جالسا عنده، فقال عثمان ماذا ترون في من زكى ماله ألغيره حق فيه؟ إذا واحد مال زاد هذه الزيادة موجبة لأن يكون للغير حق في ماله؟ قال له كعب الأحبار لا. فدفعه أبو ذر في صدره وقال كذبت يا ابن اليهودي، فقال عثمان: ما ترون؟ مسألة أخرى عندنا: ما ترون لو أننا أخذنا من بيت مال المسلمين وصرفناه فيما نحتاجه وأعطيناكم منه؟ قال كعب الأحبار: لا بأس بذلك. أقول الراوي: فأخذ أبو ذر عصا ودفع بها في صدر كعب الأحبار وقال: كذبت يا ابن اليهودي، أتعلمنا ديننا؟ وهذا موقف صريح في مجلس الخليفة، في مجلس من كان العهد بيده. إذن لما نتبع مواقف تلامذة الأئمة أتباعهم أبو ذر، حذيفة، ابن عباس، كانت لهم مواقف صريحة في مواجهة الفكر الإسرائيلي. شنو ترتب على هذه الأدوار الثلاثة؟ من ناحية أهل البيت واجب، من ناحية أخرى صرحوا وحذروا وفضحوا رموز الفكر الإسرائيلي، من ناحية ثالثة ربوا تلامذتهم وأتباعهم على مواجهة أصحاب هذا الفكر وهذا الفكر، الذي نتج نتيجتان مهمتان جدا. النتيجة الأولى هي خلو أمهات المجاميع الحديثية عند الشيعة عن الروايات الإسرائيلية. أنا أتحدث عن الأمهات، أمهات المجاميع، أمهات المصادر: الكافي، من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، التهذيب. هذه الأمهات خالية عن الفكر الإسرائيلي ورواياته. شلون؟ احنا قلنا الفكر الإسرائيلي تميزه ميزات: يتناول خطايا الأنبياء، يتناول قضايا التجسيم، يتناول قضايا الرؤية. لما تقرأ كتاب الكافي تريد رواية مثلا تريد رواية تتحدث عن التجسيم، أو تقول بأن لله يد، أو تقول بأن لله أعضاء، تريد رواية تتحدث عن خطأ لنبي من الأنبياء، لا تجد أثرا لذلك في رواياتنا، بينما تجد ذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الصحاح والسنن. إذن لماذا خلت كتبنا منه ومجاميعنا الحديثية من ذلك بينما كتب غيرنا امتلأت به؟ لدور الأئمة وتلامذتهم صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم حصنوا الفكر الشيعي من أن تسري إليها الروايات الإسرائيلية. هذه نتيجة أولى. نتيجة الثانية والأهم هي عدم وجود عقيدة شيعية مبنية على رواية إسرائيلية. هسه خليني أتسامح وياك، أقول ما يخالف أن بعض الإسرائيليات تسربت إلى كتب الشيعة، من باب التسامح أقول. مثلا مجمع البيان افترض تسربت له رواية إسرائيلية، ما يخالف لو سلمنا بذلك. المهم هو أن عقائدنا وفكرنا ومنظومتنا الدينية ما بنيت على أمثال هذه الروايات التي تعثر على واحدة هنا أو قد تعثر على واحدة هناك، وإنما بنيت منظومتنا الدينية وعقائدنا ومعارفنا على الروايات القطعية المتواترة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وهذه هي النقطة الفارقة بيننا وبين غيرنا. غيرنا روى الإسرائيليات وبنى عقائده عليها وبنى فكره عليها، فآمن بأن الله جسم، آمن بأن الله تعالى له يد، آمن بأن الله يرى يوم القيامة، آمن بخطايا الأنبياء. وأما نحن الشيعة فهب أنك عثرت على رواية هنا أو هناك، إلا أن شيئا من عقائدنا لم يبنى على ذلك، بل كل عقائدنا مخالفة ومصادمة لما جاءت بها الروايات الإسرائيلية. إذن ما يمكن يجي لواحد يشنع على الشيعة ويقول أنا أريد أقوم بعملية تطهير للموروث الإسرائيلي عن الشيعة حتى الفكر الشيعي يكون نزيها. ما أكو عندنا خلط بين الأمرين، فكر الشيعي منظومة دينية بنيت على الروايات المتواترة عن أهل بيت العصمة الموجودة في الكافي ومثله، ما بنيت على رواية هنا أو رواية هناك. إذن الفكر الشيعي يمتاز عن غيره بحصانته عن الروايات الإسرائيلية فلم تؤثر عليه، بينما غيره تبنى المشروع، وطبيعي يتبنى المشروع لأن هذا الفكر اليهودي يتبناه من له جذور يهودية، مثل يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية كانت الجذور اليهودية واضحة في مسيرته، هو كان من ناحية يخدمهم، هم من ناحية كانوا يخدمونه. لتفتحن القسطنطينية ونعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. وين حصل يزيد بن معاوية رواية تروى في حقه تمدحه على لسان النبي؟ تبرع هؤلاء له بها، هو في المقابل أيضا خدمهم، تبنى المشروع وكان يفصح عن يهوديته. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، لاستهلوا وأهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشهد. يتبختر يتبجح بانتمائه لأولئك الكفرة اليهود. لذلك هذا الذي أثر على قلب الصديقة زينب لما سمعته يقول ذلك، قالت وتقول غير مستأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله. تنكتها لمخصرتك، لا تسألني شلون نكتها يزيد بن معاوية، لأن أخاف قلبك الرقيق ما يتحمل. يقول بعض الذاكرين، يقول لما أدخلوا السبايا إلى مجلس يزيد، أدخلوا دخلت مولاتنا زينب متنكرة بين النساء. متنكرة يعني شنو؟ يعني كانت في وسط النساء والأطفال حتى لا يلتفت إليها أحد. ولا تسألني بعد زينب ليش متنكرة، لأن أين زينب من مجالس الرجال والأجر؟ هذه المخدرة العزيزة عقيلة أمير المؤمنين والزهار، شلون تدخل إلى مجالس الرجال الأجانب؟ ومو بس داخل إلى مجلس أجنبي، داخل لأجل أن يتفرجوا عليها. دخلت متنكرة بأبي وأمي، جلست زينب في ناحية وجلست سكينة بجانبها، والنساء يغطين على مولاتنا زينب. المصيبة وين شيعي؟ المصيبة لما قال يزيد أين هي زينب بنت علي؟ سكينة تعجب ليش هدأت الأصوات بينما هي تصغي وإذا بها تسمع صوت شيء يجلد. إن شاء الله شيعي ما سامع يوم من الأيام صوت وهو يتلوى على جلد أحد، إن شاء الله ما سامع هذا الصوت، لكن هذه سكينة متعودة تسمع أصوات الصياد وهي تتلوى على الظهور. لما أصغت سمعت وإذا كأن شيء يجلد، قالت لعمتها: عم هذا شيء يجلد. قالت: بني انظري ما الخبر. المعذرة شيعة رفعت سكينة عينها وإذا بها ترى يزيد قد أمسك برأس أبي عبد الله من شيبته البهية وأمسك الصراط بيده الأخرى وصار يجلد الحسين على ثنايا وعلى أسنانه. لما نظرت سكينة ما تحملت، قالت: عم هذا رأس والدي الحسين. تقول زينب: يا عم انشعب قلبي وصار شطره، هالرجس شوف ايش يعمل براس الولد حسين. ريحانه الهادي وثمر قلبه وحبيبه بالبر جسمه
خدي
وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس أعضى رحى اللهو والخمر بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليالي المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
صلي وسلم على